بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في برنامجكم ثلاثة في خمسة. اليوم نلتقي أحبة كما تعودنا، وأتمنى أن تتأملوا معي كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم، يستعيذ بالله من الكسل ومن العجز. وتأملوا معي كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذاك الصحابي القوي، رأى مرة مجموعة من الشباب يسيرون ذابلين ينظرون إلى الأسفل وكأنهم يظهرون الزهد، فأخذ درته وهي عصا عمر المشهورة وراح يضربهم ويومئ إليهم ويشير، بل ويأمرهم أمرا بأن يرفعوا هامتهم وأن يدفعوا بصدرهم نحو الأمام وأن يستعرضوا منكبيهم دليلا على القوة. ثم تأملوا معي كيف أنه من السنة ما يسمى بالإضطباع أثناء العمرة أو الحج عند الطواف بالكعبة، وكانت الفكرة منه أو الحكمة وراءه إظهار القوة عندما يبدي الصحابة أكتافهم عند الطواف، إذ ادعى المشركون أن الصحابة أصيبوا بوهن وضعف، فطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا في خطاهم وأن يظهروا أكتافهم. كل تلك المشاهد التي تأملناها توحي لنا بأن المسلم وأن الناجح وأن الإنسان الرائع في حياته هو إنسان في الحقيقة متحفز من الداخل ومحفز للآخرين، نشيط من الداخل ويبعث النشاط في نفوس الآخرين. هناك كلمة جميلة عند العامة يقولون: الحي يحييك، أي الحي يبعث في نفسك الحياة، والميت يزيدك غبنا. هذا طبعا المثل بعد الترجمة، وأصحاب المثل عندما يسمعوه مني ربما يضحكون. على كل حال، الميت أي أن الشخص اللي تراه يمشي وكأنه ميت، جالس وكأنه ميت، الحقيقة يجلب لك الموت ويجلب لك الهم والكسل. لا تكاد تجد إنسانا ناجحا إلا وأنت تراه شعلة من النشاط وشعلة من الحيوية، عندما تنظر إليه يبعث في نفسك النشاط والطاقة والحيوية والعمل. الحقيقة بعض الناس أنا عندما أراهم أتثاءب فعلا وأصاب بالنعاس، لأنهم خاملين هزيلين، والقضية ليست في سلوكهم الظاهر عليهم، لا، القضية إخواني وأخواتي إنه هالشخص اللي نراه خامل وهزيل من الداخل من الخارج ويظهر ذلك على سلوكه، هو من الداخل يمتلك طاقة هزيلة وضعيفة وسلبية. وأتوقع أنكم تتساءلون الآن، بدأت بمقدمة طويلة عريضة، لابد أن نمتلك نشاط وحافزية ودافعية عالية، احنا عارفين هذا الكلام، ولكن كيف يمكن لنا أن نكون كذلك؟ إذا أردنا أن نكون كذلك فلابد أن نمتلك القدرة على تحفيز أنفسنا من الداخل دائما، حتى نكون دائما نشيطين، دائما فاعلين، و لكي لا يصطادنا الإحباط متى ما أراد ويجدنا فريسة سهلة، سهلة الاصطياد بالنسبة له وسهلة الانقياد وراءه. الإحباط اللي ربما نجد في مشاهد كثيرة في حياتنا، الإحباط اللي ربما تسببه لنا الأحداث أو الظروف الصعبة أو المشكلات المحيطة بنا. الشخص الذي يمتلك الحافز من الداخل لا يمكن أن يقع فريسة للإحباط. ونحن هنا نجد أننا أنواع بين الحافزية وبين الإحباط والفتور. منا من يصاب لأدنى موقف بإحباط وفتور يؤثر عليه فترة طويلة، ومنا من يصاب بالإحباط والفتور ولكنه لا يمكث على تلك الحالة أكثر من يوم يومين ثلاث أربع أيام. يخبرني صديق لي اسمه محمد يقال أنا أصاب بنوبة إحباط بين فينة وأخرى، فأغلق على نفسي باب المنزل أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع، لا أتصل بأحد، لا أرد على أحد، لا أفتح لأحد الباب، لا أزور أحدا ولا أي شخص أسمح له بزيارتي، إنما أخرج من البيت لأداء الصلاة وأعود بعد الصلاة إلى البيت. قصة غريبة، تلك القصة تعطينا انطباع عن خطورة الإحباط والفتور إذا تملكنا، كيف نقاوم ذلك بالحافز من الداخل؟ سنواصل معكم الحديث حول ذلك إن شاء الله. إخواني وأخواتي، تعجبني النملة وتعجبني النحلة ويعجبني كل من يعمل بدأب ونشاط وكل من يتحرك بشكل حيوي، تراه كذلك وتبصره كذلك فيبعث فيك الهمة والحيوية والطاقة. الحافز من الداخل عندما نمتلكه سيجعلنا مثل النحلة مثل النملة، ليس مثلها على أننا حشرات، لا أنا ما أقصد ذلك بالتأكيد، ولكن مثلها في العمل الدؤوب والنشاط والحيوية. كم من شخص اشترى كتاب من قبل سنة وإلى هاليوم ما قرأ الكتاب؟ لا، والمصيبة أنا أعرف شخص يقول لي اشتريت كتاب من سنتين ووضعته عندي في المكتبة، وبعد مرور سنتين زرت المكتبة واشتريت نفس العنوان مرة أخرى لأني ناسي أني كنت شاريه. كم من مهمة قررنا أن نعملها وأن ننجزها ومرت سنوات وسنوات ولم نعمل شيئا ولم ننجز شيئا. كم من شخص بنى لنفسه آمالا وطموحات وأهداف، وكما يقال بنى القصور المشمخرات في الهوى، ولكنه لم ينجز شيئا على الإطلاق لأنه لا يجد في نفسه الطاقة الكافية للإنجاز. أحدهم قال إن كان يلهيك برد الشتاء، أنا ترى الأبيات هذه يمكن أتخربط فيها بس أنتوا صححوها في عقولكم عندما تسمعوها، هذا شاعر رأى طالب علم فاتر كسول يعتذر مرة بحر الصيف عن طلب العلم ومرة يعتذر ببرد الشتاء وكل مرة كل يوم له عذر، فقال إن كان يلهيك حر المصيف وبرد الشتاء وحسن ألحان الربيع ويبس الخريف فأخذك للعلم قل لي متى. يبدو أنا خليت الأبيات سلطة لكن المعنى مفهوم بالضرورة. الشخص الفاتر من الداخل هو الذي يمتلك دائما سببا لئلا يعمل، والشخص اللي يمتلك الحافز الداخلي يمتلك دائما القدرة على أن يعمل في أحلك الظروف. والحافز إذا أردنا أن نمتلكه فلا نتوقع أن يوهب لنا من الخارج أو أن يقدم لنا على طبق من فضة، أو أن هناك شخص من الأشخاص يمتلك الحافز لأنه وجد المساعدة من الآخرين. الحقيقة كل الناجحين الذين يعملون وينجزون ويمتلكون حافز قوي من الداخل هم الذين صنعوا الحافز لأنفسهم. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بمهمة الرسالة كيف كان الأمر صعبا وكيف كانت المهمة عظيمة وشاقة ومضنية، ولم يكن هناك في كل المجتمع المحيط بالرسول صلى الله عليه وسلم من يقدم له حافزا أو يمنحه ذلك الحافز على طبق من فضة كما يقال، وبالرغم من ذلك صنع الحافز من إيمانه الحقيقي برسالته ومن عزيمته وقوته بعد توكله على ربه سبحانه وتعالى. أنت تستطيع أن تصنع ذلك إزاء كل مهمة تريد أن تقوم بها. القاعدة الشخصية التي أنصح بها الجميع، تخيل أن كل الناس اللي حولك وحواليك مطبات في طريقك، تخيل أنهم كلهم مثبطين، إذا لم يسحبوك إلى الوراء فلن يدفعوك إلى الأمام، وليس بالضرورة أن يكون الواقع كذلك. أنا لست سلبيا في حكمي على الناس، ربما منهم من يشجع من يدفعك نحو الأمام من نعم، لكني أريد من ذلك أن أقول لك لا تعتمد على أحد إلا على نفسك، ولا تتوقع من أحد شيئا إيجابيا إزاءك، توقع كل شيء إيجابي من نفسك أنت لكي تكون أنت قادر على الانطلاق. صدقوني إخواني وأخواتي، كل الناجحين في الحياة كل الناجحين في الحياة في مختلف المجالات استطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم حافزا من دواخلهم، صنعوه هم بأنفسهم لأنفسهم. لو تأملت في حال العلماء الذين تعبوا وجدوا واجتهدوا لوجدتهم كذلك. سئل أحدهم فقال: لا يدرك العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ولو سألت المخترعين والأدباء والمؤلفين والشعراء وكل ذوي الإنجازات الفذة والرائعة لوجدتهم صنعوا الحافز لأنفسهم. كيف تصنع الحافز لنفسك؟ سأجيبك على هذا السؤال أخي، وسأجيبك أختي إن شاء الله تعالى. أخي وأختي، إذا أردنا أن نصنع الحافز لأنفسنا فلا بد، أول نقطة وأول شرط لا بد أن ننطلق فيه هو أن نمتلك هدف واضح مستيقظ في عقولنا. وأنا إن شاء الله تعالى سأفرد حلقة كاملة للحديث عن الأهداف، الأهداف الشخصية كيف نضعها، كيف نرسمها، كيف ننطلق من خلالها في الحياة. ولكن الآن خذوا هذه العبارة بشكل دقيق: لابد أن نمتلك هدفا واضحا مستيقظا في عقولنا، لأنه إحنا عندنا كثير من الأهداف النائمة الغائبة المنسية أحيانا. هدف مستيقظ حاضر في ذهنك، ذلك الهدف هو اللي سيوقظك، هو اللي سيشعل الهمة في قلبك وفي أعماقك وفي داخلك. هذا أبو العباس اللي يسموه في التاريخ أبو العباس السفاح، اللي أسس الدولة العباسية، كان يتقلب على فراشه في الليل لا ينام، فأمه تسأل وتقول: يا بني نام، الله يرضى عليك، نام، مو شايفك نايم أنت طوال الليل. فيقول: يا أماه، نفس تتطلع إلى الملك، كيف تنام؟ شوفوا كيف الهدف الحاضر في الذهن. الشخص الذي يضع لنفسه هدفا أن يرضى عليه ربه يستيقظ الساعة الثالثة والثانية ليلا وفي منتصف الليل يستيقظ وكأن أحدا أيقظه ليقوم الليل ليسعى إلى مرضات ربه. والشخص الذي لا يمتلك ذلك الهدف بشكل حاضر في الذهن يغط في نوم عميق. الهدف الحاضر في الذهن، لو أحدنا لديه موعد غاية في الأهمية بعد ساعة من الآن وهو لم ينم طوال البارحة ولم تتح له فرصة النوم إلا هذه اللحظة، وعندك هدف في غاية الأهمية بعد ساعة، كيف سيكون الأمر بالنسبة لك؟ هل ستنام وستستيقظ؟ بالتأكيد ستستيقظ وكأن أحدا أيقظك، إلا إذا كنت لوح ما لي علاقة، إذا كنت عاد متبلد أو هذا حالة استثنائية لكل قاعدة شواذ، لكن الحقيقة أنك ستستيقظ. لماذا؟ لأن الهدف حاضر في ذهنك. إذن أول خطوة لكي تحفز نفسك ضع هدف حاضر مستيقظ في ذهنك. النقطة الثانية: كافئ نفسك على الدوام. إحنا يا جماعة بشر، نفرح بالثناء ونفرح بالمدح ونفرح بالمكافأة، وشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أناس هم خيار الناس ويتعامل مع أشخاص هم خيار الأشخاص وصفوتهم وهم الأكثر نضجا على الإطلاق، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبالرغم من ذلك يحتاجون كما يحتاج كل البشر إلى المدح، إلى الثناء، إلى التشجيع، إلى التحفيز. فكان يقول: هذا الصديق وهذا الفاروق وأسرع الراجلة فلان وهذا سيف الله المسلول. ونحن نحتاج إلى المدح والثناء، ربما لا نجد من حولنا وحوالينا من يعطينا جرعات كافية من المدح والثناء. ولكن تذكر نقطة مهمة: أنت إذا أصيب رأسك بالصداع هل تنتظر أن يأتي أحد ويعصر على رأسك ليمونة؟ هل تنتظر أن يأتي أحد ويقدم لك المسكن للصداع الذي أصابك؟ أنت مباشرة تهرع بشكل جاد وبطريقة فعالة، وتنطلق إلى وين؟ تنطلق إلى أقرب مكان تشتري منه مسكن حتى تسكت هذا الألم الذي أتعبك. إذن أنت أيضا بحاجة إلى أن تقدم لنفسك الثناء، بحاجة لأن تقدم لنفسك المدح الذي يشجعك. جميل، ما يقوم به أحد الإخوة الكرام عندما ينجز إنجازا رائعا فيشتري لنفسه هدية ويكتب عليها توقيعه، يهديها لنفسه. أنا عن نفسي إذا أنجزت إنجاز ممتاز أعزم نفسي على العشاء في مطعم فاخر جدا، وأحيانا أعزم من أحب، أقول أحيانا لأنه ربما لا يتسنى لك دائما أن تجد من تحب في الوقت الذي تحب، ولكن إذا ما وجدت أحد على الأقل أعزم نفسي بمفردي وأقول اللهم إن هذا العشاء مكافأة لنفسي لأنني أنجزت كذا أو عملت كذا، وربما أكافئ نفسي بأشياء أكبر في كثير من الأحيان عندما تكون الإنجازات كبيرة. تذكروا الهدف الحاضر في الذهن والمكافأة المستمرة للنفس والذات كفيلتان بأن توجد الحافز المستمر للعمل للعطاء ولكي نكون أفضل إن شاء الله تعالى. إخواني وأخواتي، سألتقي بكم أحبة ونحن على خير وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.